أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأعظم خلق الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. على أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب بيخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد، لأن حديث الباب تدل على هذا. وإذا كانت أدلة الباب وحديث الباب كلها تدل على شدة وعيد المصورين، دل ذلك على تحريمه وعلى أنه من كبائر الذنوب، وهو في الحقيقة ليس فقط من كبائر الذنوب، بل هو مما يضاد التوحيد، مما يضاد التوحيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فالمصورون جعلوا أنفسهم أندادا لله عز وجل من حيث لا يشكرون، حيث قاموا بتشبيه أنفسهم بمن فرد الله عز وجل به، وهو الخلق سبحانه وتعالى، فلا خالق إلا الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، يعني هذا حديث قدسي يقول الله عز وجل فيه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه، يعني رواه البخاري ومسلم. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا يدل على أن التصوير تنديد، وأن المصورين يضاهئون بخلق الله تبارك وتعالى، والله عز وجل تحداهم وأظهر عجزهم للخلق في الدنيا، ويظهر عجزهم أكثر في الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني لا يستطيعون خلق المخلوقات الحقيرة فضلا عن خلق المخلوقات العظيمة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني فهؤلاء الناس أشد الناس ظلما. لماذا هم أشد الناس ظلما؟ لأن أعمالهم شركية، وأشد أنواع الظلم الشرك بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والتصوير من وسائل الشرك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. فليخلقوا ذرة يعني فليخلقوا نملة. وهكذا يجب أن نفسر القرآن بالمعهود من لغة العرب، لا يجوز أن نفسر القرآن بالألفاظ الحادثة في وقتنا هذا. فالذرة مادة خلق، مادة الخلق التي يتكون منها الإلكترون والبروتون، هذه ليست مقصودة في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على المعهود من لغتهم، على المعهود من لغة العرب. والذرة هي صغار النمل، الذرة صغار النمل. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة. ولن يستطيعوا، يعني كما قال الله عز وجل في الذباب: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كذلك لن يخلقوا نملة ولو اجتمعوا له. وهذا غاية ما يكون في إظهار عجز المخلوقين عن الخلق، وأن مضاهاتهم لخلق الله في التصوير يعني لا تجوز، وأنها من أشد الكبائر، وأن يعني من قدر الله حق قدره عرف أنه لا يستطيع أي مخلوق أن يخلق ما يصوره الإنسان، فإنما غاية ما يأتي به هي المشاكلة في الصورة. وأكثر الناس أو كل الناس يعني أو كل المصورين تجده يصور ما شاهده أو مما هو معلوم من صفات ما رسمه وصوره. أما الله عز وجل فهو بديع السماوات والأرض، خالقهن على غير مثال سابق، وهذا غاية ما يكون في كمال الخلق. فالخلق إنما يضاهئون بتصويرهم خلق الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. حب الرز أو القمح أو الشعير هذا أيضا هم من أعجز الناس عن خلقه، ما يستطيعون خلقه. فإن قلت إننا نجد الآن يعني مع تطور الصناعات أن يعني بعض الدول تصنع الرز الصناعي، نقول هذا رز صناعي لا حياة فيه، وإنما هو مجرد يعني صناعة لما يقتاتونه ويأكلونه. أما القمح والشعير والرز الطبيعي فإن الله عز وجل جعل فيه من خاصية الحياة وهو نماؤه ما ليس في هذه الصناعات التي صنعها الإنسان. فإذا بذرت حبة القمح أو الشعير أو الرز تجده نما وأثمر، ولو أتيت بما صنعه الناس الآن من حب الرز أو غيره وبذرته لا يموت وليس فيه حياة. يقول الله عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى. الله وحده هو فالق الحب والنوى. قال: ولهما يعني للشيخين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فالتصوير مضاهاة لخلق الله، فهو يضاد التوحيد، فأمره عظيم وجرمه عظيم، والمصورون من أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ما الذي يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها؟ الله عز وجل هو الذي يخلق الحياة في الصور، أما المخلوق فهو لا يستطيع ذلك في الدنيا ولا يستطيع ذلك في الآخرة، بل يعذب في الآخرة على تصويره بأنه يجعل له بكل صورة صورها في الدنيا صورة يعذب بها في جهنم. ولهما يعني للبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعني هذا من العذاب الذي ينال المصورين في الدار الآخرة، عذاب نفسي وبدني، يؤمرون بأن ينفخوا الروح في الصور التي صوروها في الدنيا فيعجزون، فيظهر لهم يعني سبب تعذيب الله لهم، وهو مضاهاتهم لخلق الله. وأيضا يجعل لكل صورة صوروها في الدنيا صورة يعذبون بها في الآخرة، فيجمع لهم بين العذاب البدني والنفس، فهذا غاية ما يكون في العذاب. وإذا تأملت معنى هذه الأحاديث، حديث ابن عباس أنه يعني يكلف المصور أن ينفخ الروح في الصورة وليس بنافخ، ويجعل لكل مصور صورة يعذب بها في الدار الآخرة، هذه الأحاديث تدل على أن مناط النهي عن التصوير هي تصوير ذوات الأرواح. قال: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني صور المصورين في الدنيا ما فيها روح. إذن النهي في التصوير ينصرف إلى ذوات الأرواح، مثل تصوير الإنسان، تصوير الحيوان اللي فيه الروح، أما تصوير الشجر والجمادات فهذا ليس به بأس، فهذا ليس به بأس. هذا يعني قول عامة العلماء. أما مجاهد رحمه الله تعالى من أئمة التابعين فإنه استنبط يعني من حديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، ذهب إلى أن تحريم التصوير للعموم لذوات الأرواح وللجمادات والأشجار، لكن هذا ليس بمقصود، إن مقصود الحديث يعني فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، إنهم يعني ما يستطيعون خلق بذر فيه حياة، وهذا تعجيز من الله لهم وزجر شديد عن التصوير، لكن لا يدل هذا على تحريم تصوير ما لا روح فيه. وشيخ مجاهد بن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بجواز تصوير الأشجار. ففي الصحيحين أن رجلا جاء يستفتي ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه. وإذا كان عامة العلماء على خلاف قول مجاهد، فالقول قول عامة العلماء، وهو الذي يدل عليه مجموع الأحاديث ومفهومها، يعني في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فالنهي يتجه إلى ذوات الأرواح هي التي لا يجوز رسمها ولا تصويرها. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي، أبو الهياج هو حيان ابن حصين الأسدي، تابعي ثقة من كتاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. يقول أبو الهياج الأسدي، يقول: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيجب إنكار المنكر في الصور، وهو طمسها، وإن كانت تمثالا فبكسرها. وهذا الذي عليه سادات الحنفاء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن اتبع منهجهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيد الحنفاء كسر الأصنام، وموسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، حرق صنم العجل الذي صنعه اليهود من حلي القبط الذي سرقوه من القبط، فحرقه حتى صار رمادا ثم ألقاه في اليم، فلم يعد له وجود، وأتلف المال الذي صنع يعني به الشرك، كسر الأصنام. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طاف بالكعبة بعد يعني دخوله إلى مكة عام الفتح، وهو يعني يزيل الأصنام من حول الكعبة ويكسرها صنما صنما، هو وأصحابه رضي الله عنهم. وبذلك بعث أصحابه بكسر الأصنام، فكسر الأصنام توحيد. وكون بعض الميليشيات فعل ذلك، هذا لا يعني أن كسر الأصنام تطرف وإرهاب. كان عندهم تطرف وإرهاب في قتل المسلمين وفي تكفير بعضهم بعضا، فإن يعني من أخطر يعني مناهج الميليشيات الحزبية التكفيرية انشقارهم ثم تكفير بعضهم بعضا. فداعش انبثقت من جبهة النصر، ثم صاروا يكفرون جبهة النصر، فإذا كسر الأصنام هذا لا يعني أننا نبرأ من تكسير الأصنام، لا. فنحن نتلقى ديننا عن أنبياء الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم وسادات الأنبياء من قبله كسروا الأصنام. والأصنام إذا كانت معظمة في نفوس الناس، يجب أولا إزالة تعظيمها من نفوس الناس، وتبيين التوحيد للناس، وتبيين ما في تعظيمها من الشرك المضاد لتوحيد الله تبارك وتعالى. وبيان سفه العقول التي تعبد الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، والتي نحتها الناس بأنفسهم. لذلك قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. طبعا الصور تطمسها والتماثيل تكسرها، والصورة الرأس إذا أزيلت فلا صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأصنام من وسائل الشرك، وأول شرك وقع في الأرض في قوم نوح هو عبادة الأصنام، ولا أحد يجوز له أن يتهاون بصناعة التماثيل، وخصوصا صناعة التماثيل المعظمين في الناس. هذا من أسباب الغلو في هذه التماثيل وعبادتها. لذلك يعني قصد قوم نوح لصناعة التماثيل الصالحين يغوث ويعوق ونسر، قصدوا أن يذكروهم بنشاطهم في عبادة الله عز وجل. ثم خلف بعدهم جيل وسوس إليهم الشيطان وألقى في نفوسهم أن من كان قبلكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فعبدوها، فوقع الشرك في الأرض بعد أن كان الناس على الفطرة والتوحيد 10 قرون من لدن آدم إلى قوم نوح. فلا يجوز التهاون في صناعة التماثيل، خصوصا تماثيل المعظمين في الناس مثل الولاة والحكام والرؤساء. وقد كتب الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إلى الملك حسين حق الأرض، نصحه وحذره من صناعة التماثيل على صورته، لأن ترى في بعض الجهال أو بعض المرتزقة يصانع الولاة طمعا في دنياهم بصناعة تماثيل لهم، صانعهم الشرك بالله عز وجل من أجل أن يتزلف إليه. هذا لا يجوز، هذا من أعظم وسائل الشرك. ويجب على الولاة أيضا أن ينهوا بطانتهم عن الغلو فيه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني فيه أمر بتسوية القبور بالأرض، ما يجوز يعني ارتفاع القبور ولا البناء عليها، لأن ذلك من أسباب الغلو في قبور الموتى. وغالب يعني شرك الناس في هذا الوقت هو في الاستغاثة بالموتى وتعظيم الموتى، يجعل قبر الصالح أو الولي مزارا يزار، ويبنى عليه قبة ويطاف بقبره ويتبرك به وتلمس يعني تربته وحجارته رجال بركة. كل هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، ونهى عن تجصيصها، وأمر بتسويتها في الأرض. كل هذا حتى لا يحصل الغلو في القبور والموتى. وغاية ما يكون من ارتفاع القبر مقدار شبر، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما يعني مرتفع بمقدار شبر فقط، هذا هو المعدوم فيه. واستغاثة الناس بالميت وسؤال الميت ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من الرزق والشفاء من الأسقام وطلب الذرية والنصر على الأعداء وتفريج الكرب، هذا من الشرك الأكبر. سواء سألوا الميت ذلك مباشرة أو جعلوا الميت واسطة في دعاء الله عز وجل، هذا شرك أكبر، وهو كشرك الكفار الأولين كفار مكة. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وبعضهم يأتي إلى قبر الميت، إلى قبر الولي الصالح الميت، ويقول له: اغفر لي. هذا ما يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. يعني اللي مر بهذه المشاهد وشاف يعني ما يفعله الجهال عند هذه القبور يعني يستغرب من ذهاب عقول الناس. وبعضهم نسأل الله عافية الناس كما قيل أسراب طير يقلد بعضهم بعضا، يذهب إلى هذا المكان وليس في قصده الاستغاثة بالميت، لكن يرى الناس عند القبر يفعلون هذا فيفعل كما يفعلون، هذا جهل شرك تقليد بالباطل. فالإنسان ينبغي أن يستغيث بالله وحده في جلب منافعه ودفع المضار عنه وفي إخلاص العمل لله عز وجل والتوبة إليه. لذلك المرتزقة الذين أقاموا القباب على القبور يضللون العامة والجهال ليأكلوا أموالهم بالباطل ويوقعونهم في الشرك. يقولون للعام: أنت عندك ذنوب وكذا، وهذا الولي صالح خير منك، خله يدعي لك. هذا الولي ميت، لو كان يملك لنفسه ضر ونفع كان ما مات، كان دفع عن نفسه الموت. ثانيا ما يسمع دعائك، ولو سمع ما استجاب لك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم نقول: إذا كنت قد أصبت ذنبا أو ذنوبا فتوب إلى الله عز وجل واستغفر الله عز وجل، أزل موانع إجابة الدعاء. إذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. يعني استغفر من ذنبك وارجو ربك، لا ترجو المخلوق. وفي هذا الحديث أولا، وهذا هو حديث وأثر يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وسادات أهل البيت كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في منهج دعوته. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب اتباع الأنبياء واتباع خاصته محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فقد أمره الله عز وجل أن يخاطب أمته ويقول لهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واحذروا المناهج المبتدعة التي أفسدت على الناس دينهم ووقعتهم في الفرقة والاختلاف والضلال والاقتتال والبدع. وفي هذا الحديث والأثر ما يدل على براءة آل البيت المتقدمين من عقيدة الرافضة المعاصرين. الرافضة المعاصرون حرفوا دين آل البيت فاستغاثوا بالموتى وبنوا على القبور، وسادات آل البيت ينهون عن ذلك، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا يسلم ذلك إلى سيد آل البيت محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، الذي ينتسب إلى سادات آل البيت حري به أن يتبعهم في عقيدتهم ومنهجهم. هناك فرق واضح بين عقيدة آل البيت وبين عقيدة الرافضة. يعني من أظهر الأمور موالاة الصحابة وحب الصحابة وطلب العلم عن الصحابة وتلقي الدين عنهم، هذا من المعلوم ضرورة من دين سادات آل البيت المتقدمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من سادات آل البيت، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني علماء الأمة، حبر الأمة وترجمان القرآن، فقد روى الشيخان عنه يعني البخاري ومسلم أنه قال: حدثني رجال مرضي وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والرافضة أبغض الناس عندهم عمر رضي الله عنه، لماذا؟ لأنه أزال دولة الشرك والمجوس، كان واجبا يكونوا أشد الناس ولاء لعمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه أخرجهم من ظلمات عبادة النار إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لكن حمية الجاهلية تركس في الشرك وفي بغضاء الموحدين والمؤمنين. لكن المقصود ما هو من ذكر عقيدة علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما؟ بيان فرق ما بين الرافضة وآل البيت المتقدمين. نعم، اقرأ المسائل.
قال رحمه الله: الأولى التغليظ الشديد في المصورين.
الوعيد الذي في الأحاديث، والله يزجر النفوس الحية عن التصوير.
الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
مضاهاة الله في خلقه يعني هو من أسباب النهي عن تصوير، ولأنه من وسائل الشرك بالله عز وجل. نعم.
الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة.
يعني الفرق بين الرب والمربوب واضح من جهة يعني صفات الربوبية التي اختص الله عز وجل بها، ومنها الخلق. قال الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم.
الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأن ذنبهم يتعلق بالتوحيد، لأن ذنبهم يتعلق بالشرك وهو مضاهاة الله في خلقه. نعم.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم.
وهذا وعيد شديد، كل صورة يصورها المصور في الدنيا يخلقها الله عز وجل في الآخرة، ويكلف المصور أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ويبعث الله فيها الروح ويأمرها أن تعذب من صورها في الدنيا. فهذه من فوائد المسألة الخامسة والسادسة.
السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.
وليس بنافخ. نعم.
السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
هذا من إنكار المنكر. طبعا في بعض النواحي الناس والولاة والعامة والدهمة والجفال كلهم يعني نسأل الله العافية على ضلال تعظيم القبور والبناء عليها والطواف بها وهو شرك، والاستغاثة بالميت الذي في القبر، وغير يعني الأشياء الأخرى التي يجعلونها على هذا القبر والمشهد. أنا يعني ذهبت إلى إحدى الدول يعني في باكستان، مررت بالشارع بمقبرتهم، يعني شفت أشياء يعني غير طبيعية تنم عن جهل الناس وعن غلوهم في الموتى وعن شركهم. يعني قبر ميت بانين عليه جص إلى 3 أمتار، حاطين عليه أنواع من الخيوط والمدري إيش أشياء، يعني نسأل الله العافية، تدل على جهلهم وعلى يعني جمعهم مع الشرك، يعني أشياء كثيرة من المخالفات العظيمة. فأحمد الله على العافية أنتم في بلد الحمد لله ما عندنا هذه الشركيات، لكن قبل كانت الأمور عندنا بهذا الغلو. وإذا كان الناس يعني فيهم هذا الضلال والغلو يحتاجون إلى تبيين أول شيء، لأنك لو قصدت إلى هدم يعني ما بني على القبر، القبر ما يجوز لحد يعني يتناوله بالأذى، والميت له حرمته يعني كحرمته حيا أو أشد. يعني الميت في قبره ما مالك عليه سبيل أنك يعني تجي إلى قبره وتؤذيه أو تنبش قبره وتفعل به وكذا، لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح. قال العلماء هذا يدل على أن حرمة الميت كحرمته حيا، لكن الذي يزال البناء الذي على القبر، الجص والخرابيط هذه اللي حاطينها. فالناس النول عندنا هنا في الخليج ومنها السعودية كانوا يعظمون القبور ويستغيثون بالموتى، حتى بعث الله الإمام محمد عبد الوهاب فجدد هذا الدين ونصح للناس، وكان سبب في استنقاذنا من النار. الشرك يا أخوان، الشرك لا يغفره الله عز وجل، خصوصا الشرك الأكبر. فلو بقي الناس على ما كانوا عليه من الشرك والضلال لها هلكوا في جهنم والعياذ بالله، لكن هو جعلهم الله سببا لرحمة الناس وهدايتهم وتعليمهم. وكان يعني في العيينة حيث كان هو يعني موجود في تلك المدينة، وكان أبوه قاضيا في العيينة، كان في قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، أخو عمر رضي الله عنه، كان عليه بناء وكان الناس يعني يغلون في هذا القبر. ما أخذت الحمية الجاهلية وقال لا هذا أخو عمر وهذه القومي وبعض المضلين يزين للناس شركة، مثل الضال المضل صلاح الصاوي الذي يقول الاستغاثة بالموتى ما هو بشرك، هذا جهل مضلل للناس، حتى يقول إن النذر لغير الله ما هو بشرك، هذا جاهل مفسد لعقيدة التوحيد. وعنده طبعا عقيدة التقية الحركية، مثل ما ننكر التقية على الرافضة ينكر التقية على من ينتسب إلى السنة من أحزاب الإسلام السياسي. يقول لابد يصير عندنا طائفتان، طائفة تربي الشباب في الخلوات والدروس السرية على تكفير الولاة، وطائفة تظهر الولاء للولاة حتى تتمكن من التغلغل والتغول في الدولة وآخر مناصبها. يقول ولا يستبعد أنه يقول أحيانا نفجر ونستنكر، يقول واحد يفجر وواحد يستنكر، هاي تقية حركية موجودة عند أحزاب الإسلام السياسي، هذا ينكر باطل كما ننكر تقية الرافضة. فالإمام محمد عبد الوهاب بيّن للناس أولا أن هذا الذي يفعلونه عند قبر زيد بن الخطاب لا يجوز، وبيّن ما في الاستغاثة بالموتى من الشرك، وأطاعه جماعة من أهل الدرعية في ذلك، وأيضا أميرهم عثمان المعمر رحمه الله، واجتمع هو وأمير لعيينة عثمان المعمر وناس من أهل العيينة، وذهبوا إلى قبر زيد بن الخطاب وأزالوا المنكرات التي عليه. يعني بدأوا بما عندهم في دولتهم وفي مدينتهم، وهكذا يعني ينبغي أن يناصح المسلمون في كل أرجاء الدنيا أنه ما يقيمون البناء على قبر الميت، ولا يتكسبون بأكل أموال الناس بالباطل. بعضهم يأخذ فلوس على اللي يطوف بالقبر واللي يستغيث بالميت. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبعض القبور هذه ترى مكذوبة بعضها، ومن أشد يعني ما يعني قرأته عن القبور المكذوبة ما ذكره علامة المغرب علامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، قال في المغرب، طبعا هو من علماء المغرب، يقول في المغرب كان في استعمار فرنسي، كان في فرنسي عنده مزرعة في المغرب، وكلبه اللي مات اندفن في المزرعة. يقول ثم غادر هذا الفرنسي وخرج الاحتلال، يقول فالجهال يقول من أهل المغرب بنوا على قبر الكلب جلكم الله بنوا مزار، صاروا يطوفون به ويستغيثون به ويتبركون به. يقول بعد سنين جاء الفرنسي يزور مزرعته وشاف الجهال المسلمين يتبركون من قبر الكلب جلكم الله، قالوا ترى المدفون في هذا المكان كلب، كلبه اللي يدفنه في المزرعة. شوف عقول المسلمين كيف يعني أصابها هذا الضلال إلى هذا الحد. نسأل الله أن يهدي الضال المسلمين. ذلك دعوة التوحيد دعوة رحمة يا أخوان، تستنقذهم من النار ومن هذا الضلال. ذلك يعني من صفات أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم ينصحون الخلق ويرحمون الخلق. نعم
يسأل يا شيخ
أقرأ.
يقول أحسن عليكم ما هو حكم التصوير الفوتوغرافي، هل يدخل في التصوير محرمة أم هو من باب حبس الظل؟
إيه بعض العلماء يقول أنه من باب حبس الظل، فإنه ما في رسم ولا تصوير يعني، وإنما هي هذه الآلة هي التي يعني أظهرت الصورة. والصواب الذي عليه يعني العلماء المحققون كالشيخ ابن باز والعلامة صالح الفوزان أنه التصوير الفوتوغرافي حرام. يقول ما الفرق إلا أنه يعني هذا صنع الآلة التي يعني تريحه من الرسم. نعم. طبعا العلامة صالح الفوزان في إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد بين الاستثناء في حكم التصوير الفوتوغرافي. قال استثنى من ذلك ما تدعو إليه الضرورة في صور الهوية والجوازات ورخصة القيادة. هذا يقول تدعو إليه الضرورة يعني يرخص بهذا المقدار. أما بالنسبة لتصوير الدروس العلمية بالفيديو فالشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول أنا متوقف في تحريمه، ومع هذا سبحان الله من المصافي يقول ويقول وبعض إخواني من العلماء يقول يجيز لمصلحة نشر العلم. ومن العلماء من يقول إن حكمه واحد التحريم، وأن هذا يعني يشمله مسمى التصوير الذي جاءت الأحاديث بالنهي عنه، والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله عليكم، هل يدخل رسم الأطفال لذوات الأرواح في التصوير المنهي عنه؟
الطفل لابد أن يعود على التوحيد والعمل الصالح، وينهى عن الشرك ووسائله، ما يعلم إذا جاء يرسم ما لا روح فيه. نعم.
يقول أحسن الله عليكم، هل التصوير في الهاتف يختلف عن التصوير الفوتوغرافي والفيديو؟
التصوير بالهاتف يبدو لي أنه حكم التصوير الفيديو، يعني نوع الأجهزة الحديثة هذه كتصوير الفيديو. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الألعاب التي على شكل العرائس والحيوانات؟
الألعاب التي على شكل العرائس للبنات تجوز. عائشة رضي الله عنها كانت عندها لعبة على صورة يعني عروسة من النساء، هذا في صحيح مسلم، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لها. لكن يعني ما يبالغ في تصوير العرايس إلى درجة يعني تضاهي يعني خلق الله تبارك وتعالى تماما. هذا شيء. الشيء الآخر من المستجدات في العصر الحديث صناعة الروبوتات، هذا الآن من أخطر وسائل الشرك. طبعا هم يصنعونها للاستفادة من الروبوت في يعني الذكاء الاصطناعي حسب اصطلاحهم، سواء يعني يستخدمونه في الإعلام أو في وظائف المنزل أو في غيره. لكن يعني الواجب إذا يعني احتاجوا إلى صناعة الروبوت أن تطمس الصورة اللي على الوجه، فلا يجعل لها أنف وفم وعينين. فالصورة الرأس، إذا أزيلت الصورة، إذا لم يكن في الرأس صورة فهذا يعني أفضل وأوجب واجب. نعم.
يقول أحسن الله عليكم شيخنا، ما توجيهكم لبعض من تصدر التدريس من طلبة العلم الصغار مع عدم تأهيلهم للعلم أو مكنتهم فيه، وانصراف بعض طلاب العلم الصغار عن حضور الدروس المشايخ الكبار، وما هو الضابط في التصدر والتدريس؟
يعني الإنسان لا يستعجل في تدريس العلم، وحرص الإنسان على تعليم الناس وإفادتهم المفروض يعني أنه يأتي بعد أن يكون طالب العلم طالب العلم قد تمكن من الأخذ بحظه من العلم حيث ينفع الله عز وجل به، وأيضا يصون نفسه عن القول على الله بغير علم، فإن القول على الله عز وجل بغير علم من أكبر الكبائر. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والإنسان إذا صبر على طلب العلم فبعد ذلك يعني يجعل الله عز وجل له أسباب أداء العلم. نعم. طبعا الذين جلسوا للتعليم يعني منهم يعني ناس عندهم علم وسبحان الله كانوا من أول يعني يهربون من تدريس العلم الشرعي. ليش؟ يخشون على أنفسهم من الرياء، وأيضا يمتنعون تورعا، وأيضا يرون في الناس يعني من هو أعلم منهم وأولى بالتعليم منهم. يعني دركت منهم جماعة في السعودية يعني بعضهم متمكن أمكن في العلم، ومع هذا سبحان الله تورع عن تدريس العلم. وأدركت مشايخ طلاب بن سعدي نقول لهم: ليش ما تدرسون؟ قال: ما دام العثيمين يدرس احنا ما ندرس. يعني يقولون كما قال الشافعي: يعني وددت لو أني كفيت بغيري. نعم.
يقول: أحسن الله عليكم، من كان يحذر الناس من الشرك ويقبحه لهم وقال: من عبد النبي أو عبد الحسين أو طلب المدد منهم كمن عبد البقر، هل هذا صواب؟
يعني كمن عبد البقر في يعني في كونه كله معبود من دون الله عز وجل وأنه شرك، لكن عبادة البقر تختلف عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم والحسين. يعني خصوصا يعني من له عقل يقع في النوع الأول من الشرك من عبادة الأولياء والصالحين، لأن النفوس يعني فيها يعني ميل للغلو في الصالحين مثل ما حصل لقوم نوح. نعم.
يقول: أحسن الله عليكم،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته فكان يقول: لا تطروني، يعني لا، الإطرة هو المبالغة في الثناء، يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. لأن النصارى غلوا في المسيح ابن مريم حتى عبدوه وقالوا إنه الله وإنه ثالث ثلاثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته مما وقع فيه النصارى من الغلو في نبي الله في نبي الله عيسى عليه السلام. نعم.
يقول الشيخ: أحسن الله عليكم، هل يجوز بناء المسجد من الأموال الربوية بنية التخلص منها؟
لا، مسجد لا، مسجد يبنى من مال طيب. نعم.
ثلاثة.
يجعل مال الربا في يعني في ما كان سبيله الإتلاف، أو يعني في يعني هذه الأشياء. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.